بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التشهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في واجبات التشهد. ذكر قدس الله نفسه من واجبات التشهد أولاً الشهادتين، فلا بد من أن يتشهد بشهادتين، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة، وهذا الحكم متسالم عليه بين الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ولم يذكر خلاف في هذه المسألة إلا ما ينسب إلى الجعفي في كتابه الفاخر من جواز الاكتفاء بشهادة واحدة في التشهد الأول، ولكن في التشهد الثاني لا بد من الشهادتين. وكذلك نسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع من كفاية قول المصلي بسم الله وبالله، هذه الجملة تكفي عن الشهادتين، فهو مخير بين الشهادتين وبين أن يقول بسم الله وبالله، وإلا فلم يذكر الخلاف عن غيرهما. ويدل على ما ذكره المشهور عدة من الروايات، منها صحيحة ومنها غير صحيحة، فيكون غير الصحيحة مؤيدا لما في الصحيحة. أما الصحيحة فهي صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أزينة، عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكام، عن أبي أيوب بن الخزاز، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات. سأل الإمام عليه السلام عن التشهد في الصلوات، قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين؟ ما معنى مرتين؟ قال عليه السلام إذا استريت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف. فهذه الصيغة تدلنا على أن الشهادتين واجبة، التشهد مرتان، مرتين التشهد في الصلوات. قال عليه السلام مرتين. قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استريت جالسا هكذا تقول. فتدل هذه الصيغة على اعتبار الشهادتين في التشهد، ويؤيدها جاء بعدة روايات، منها ما رواه عبد الملك. ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الملك بن عمرو الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. هذه الروايات تدلنا على اعتبار الشهادتين. وأما الزائد على ذلك مما ذكر في هذه الرواية ذلك سيجي نبين إن شاء الله في روايات أخرى عدم وجود ذلك، لأنها جاءت دعاء وغير مقدم للتشهد، فيرفع اليد عن المقدار الزائد ذلك يكتفى بالشهادتين. ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، لأن هذا الرجل وهو عبد الملك بن عمرو بن الأهمال لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وإنما ورد فيه مدح واحد رواه الكشي والسند وإن كان صحيحا إلا أنه ينتهي إلى نفسه وهو الراوي لهذا المدح، فلذلك لا يعتد به برمايته. يعني وساقته أول الكلام لا ندري أن هذا المدح صحيح أو لا، هو الراوي لهذا المدح هو رواه مدح نفسه، فلا يعتمد بهذه الرواية، لأجل ذلك اعتبرناه مؤيدا لا استدلالا. وأيد هذا بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحكم عن الحجاج عن علي بن عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في كتاب علي شفع. الظاهر أن المراد بالشفع هو المرتان المذكورتان في الصحيحة المتقدمة، وإلا فالتشهد ليس بشفع في جميع الصلوات في صلاة الفجر مرة واحدة، فالمراد بالشفع والله العليم يعني أنه زوج لا بد من الشهادة بالوحدانية ومن الشهادة بالرسالة، فكيف كان الرواية غير معتبرة فإن علي بن عبيد لم يوفق. ما ممدو أزجل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب. أيضا الرواية محسب السند قاصرة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال الشهادتان، هذا أدنى ما يجزي من التشهد. فهذه الروايات مؤيدة لما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم من اعتبار الشهادتين معا، والحكم محل وثاق وتسالم على ما ذكرنا، والسيرة العملية أيضا جارية على ذلك. ولكن نصل إلى الجعفي في كتاب الفاخر أنه قال يتجزى بشهادة واحدة في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني لا بد من الشهادتين. إن أراد بالشهادة الواحدة إحدى الشهادتين، يعني هو مخير بين أن يشهد بالوحدانية وأن يشهد بالرسالة، إحدى الشهادتين كافية، ولكن في التشهد الثاني لا بد من الشهادتين معا، فلا يجتزى بإحدى الشهادتين. إن أراد هذا فلا دليل عليه أبدا، لا يساعده شيء من الروايات. وإن أراد بإحدى الشهادتين الشهادة الأولى، يعني الشهادة بالوحدانية، إن أراد هذا فقد يستدل عليه بما في الصحيحة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهذيات عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة، والرواية سيئة. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين، يعني في التشهد الأول. قال عليه السلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا يجزي. قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام الشهادتان. إذا أراد إن أراد الجعفي من قوله يكتفى في التشهد الأول بشهادة واحدة ولكن في التشهد الثاني لا بد من شهادتين، إن أراد بالشهادة الواحدة الشهادة بالوحدانية عليه يمكن الاستدلال، بل بما في هذه الصحيحة من تفصيل الإمام عليه السلام بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وأنه في التشهد الأول يجزي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأما في الثاني فلا بد من إضافة الشهادة بالرسالة إذن. ولكن مع ذلك لا يتم هذا الاستدلال، فإنه غير بعيد أن يريد الإمام عليه السلام بقوله ما يجزي من التشهد في الركعتين الأولتين، قال عليه السلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غير بعيد أن يكون نظره سلام الله عليه إلى الأدعية التي كانت متعارفة في ذلك العصر وكانت تقرأ في التشهد، وفي مرتبة أبي بكير تشهد طويل التحيات والطيبات والتسلل لله سبحانه إلى غير ذلك دعاء طويل. فسأل الإمام عليه السلام عما يجزي في التشهد في الركعتين الأولتين، الإمام عليه السلام أجاب فأن الأذكار الواردة في التشهد ليس شيء منها واجبا، حتى كلمة الحمد لله أو بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله وغير ذلك مما ورد في التشهد أن يكون ناظرا إلى عدم وجود ذلك. فذكر أول الشهادتين، فجوابه عليه السلام أنه يجزي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني إلى آخره، لا هذه الجملة فقط. بل وسأل هذا الإمام عليه السلام عن أن هذه الأدعية والأذكار هل هي واجبة في التشهد الثاني أيضا كما قال المتعارف، أو يجتزى فيه بما قاله في الأول؟ قال عليه السلام الشهادتان. فليس الإمام عليه السلام في مقام الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، بل جوابه سلام الله عليه ناظر إلى عدم وجود سائر الأذكار والأدعية الواردة في التشهد. قال قلت ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني المتعارف أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا متعارف في الاستعمالات، ذكر أو دعاء يذكر أوله والغرض إتمام ذلك. ثم سأل الإمام عليه السلام زراره قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين أفيه زيادة على التشهد الأول من تهليل أو غير ذلك؟ فقال عليه السلام الشهادتان. والذي يكشف عما ذكرناه أن السؤال والجواب ينظران إلى ذلك، لا أن التشهد الأول يمتاز عن التشهد الثاني ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر والرواية صحيحة، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. الأول هو أحمد بن محمد بن عيسى غالبا، ويحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن خالد البرقي، على كلا التقليلين الرواية صحيحة. وبإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت بلاد التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة، يعني هما سوا، أو أن أحد التشهدين يزيد على الآخر؟ قال التشهد الذي يجزي، بل التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة. قال عليه السلام نعم. فهذه الصيحة صريحة تقريبا في الدلالة على أن التشهد الثاني لا يزيد على التشهد الأول، وما يقال في التشهد الأول من الذكر يجزي في التشهد الثاني أيضا، فلا يمكن التفصيل بين التشهدين، وأن التشهد الأول يجزي فيه شهادة واحدة إذا كان يجزي شهادة واحدة التشهد الثاني أيضا يجزي فيه شهادة واحدة، فالسهيهة السابقة يعني سهيهة الزرارة لا بد من حملها على ما ذكرناه لدلالة هذه السهيهة على عدم الفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وأما ما نسب للصدوق قدس الله نفسه قبول میکنیم از دلالت شکست شکست به حال نمازی قبول میکنیم در دلالتش مناقشه داریم. و اما ما نسب الى شیخ صدوق قدس الله نفسه فی کتاب المقنع من الاکتفاء بجمله بسم الله و بالله فلم يعلم له مستند اصلا لم يذكر هذا في شيء من الروايات الاكتفاء بسم الله بسم الله و بالله. نعم في روايتين ورد ان الناس للتشهد ان ذكر انه قال بسم الله اجزاه ذلك ولا حاجه الى اعاده الصلاه لا يعيد صلاته، وان لم يقل هذا في تشهده اعاد صلاته. هنا فقط كلمه بسم الله و بالله غير موجود في هذه الرواية. ولكن هاتين الروايتين واردتان في النسيان، وأن الناس إذا قال بسم الله يعني نسي التشهد ولكن ذكر أنه قال بسم الله فلا يعيد صلاته. وإن علم أنه لم يتكلم بشيء لا بقليل ولا بكثير يعني لم يقل بسم الله يعيد صلاته. وهذه الرواية واردة في الناس وأجنبية عن الدلالة على الاستهزاء بذلك عالما عامدا حكم مختص بالناس. ولكن زيله وهو أنه إذا لم يقل بسم الله يعيد صلاته هذا أيضا لا بد من حمله على الاستهباب لما دلت من الروايات تقدمت التهيئة على أن نسيان التشهد لا يوجب إعادة الصلاة، لأن التشهد سنة وليس بفريضة فلا يوجب إعادة الصلاة. فهذه هاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام بالكلية. رمى الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن علي بن محبوب والطريق المعتبر عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقد قال بسم الله فقد جازت صلاته. وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة. هذه الرواية لا تدل على جواز الاكتفاء بسم الله عمدا، وإنما هو حكم خاص بالناس على هذا التقدير لا يعيد وعلى التقدير الآخر يعيد، ولكن استحبابا لما دل على عدم وجوب الإعادة لأن التشهد سنة. ونظير ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع، قال عليه السلام إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه ذلك، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة. أين حال هذه الرواية؟ حال الرواية السابقة واردة في الناس، وأن ناس التشهد إن كان في ذكر أنه في ظرفه قال بسم الله لا يعيد صلاته، وإن لم يقل هذا يعيد صلاته. فأين هذا من جواز الاكتفاء بسم الله اختيارا عامدا بدلا عن التشهد؟ وأما ما في هذه الروايات من سجدتي السهو من لزوم سجدتي السهو إذا تذكر ذلك قبل التسليم فهذا إذا لم يظهر له مهمل صحيح، كيف أنه إذا ذكر قبل أن يسلم لم يتشهد يسجد سجدتي السهو بأي مناسبة في محله يتداركه، فكيف كان الروايتان ضعيفتان لا يمكن العمل بهما مع قطع النظر عما ذكرنا، فإن في سند الرواية الأولى علي بن طالب وهو لم يوثق، وفي سند الثاني عبد الله بن الحسن وهو أيضا لم يوثق، فالروايتان ضعيفتان سندان، بل وعلى تقدير اعتبارهما أيضا لا ينطبق على ما ذكر الصدوق، فما نصب إلى الصدوق قد نهى الله نفسه في المقنع من كفاية قول المصلي بسم الله وبالله ليس عليه دليل أصلا. هذا بله، وقد ذكرنا سابقا باعتبار محمد بن علي بن محبوب الذي يروي عن علي بن خالد في هذه الرواية التي ذكرناها، محمد بن علي بن بإسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد، وهذه المناسبة نستدرك ما تقدم عن ابن إدريس في مستشرفات السرائر ما يرويه عن محمد بن علي بن محبوب كما تقدم في تلك الرواية الدالة على عدم وجود التكبير قبل السجود وبعد السجود في سجود التلاوة، ولكن قال عليه السلام في تلك الرواية تقول في سجودك قريب من ذلك ما تقول مثلا في سجود الصلاة. قلنا إن هذه الرواية ضعيفة باعتبار أن طريق ابن إدريس إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب مجهول، فلأجل ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية، كما ذكرنا نظير ذلك فيما نقله ابن إدريس عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نسم البزنطي وغيره من الكتب، عدة كتب في آخر السرائر عنوان المستشرفات يذكر الروايات عن أرباب الكتب. الظاهر أنه لا بد من استثناء هذا الكتاب بخصوصه، يعني كتاب محمد بن علي بن محبوب، باعتبار أن ابن إدريس يقول أروي ما في هذا الكتاب بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي، فهذا الكتاب وصل إليه بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي، وبما أن الأهدى قريب بين ابن إدريس وبين الشيخ، والشيخ بالتبع الحال والله العليم بما أنه كان معروفا ومشهورا بل هو الشيخ الطائفة حقا لا محالة كان خطه مشهورا ومعروفا، لم يكن الشيخ من النجاهي الذي لا يعرف خطه ولا سيما مع قرب الأهل، الفصل تقريبا ما أفسنه بين ابن إدريس وبين الشيخ. فالظاهر أن هذا الكتاب مورد للإطمئنان والوثوق، وهو يروي عن كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط الشيخ، فإذا كان هذا بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي كان الكتاب معتبرا لا محالة، وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أيضا صحيح على ما ذكره في الفهرست، فهذه الروايات معتبرة، لكن الذي يسهل الخط أن الرواية بنفسها ضعيفة، فإن فيها علي بن خالد على ما ذكرناه محمد بن علي بن محبوب يرويه عن علي بن خالد، وعلي بن خالد لم يوثق، وإنما روى مدحه هو بنفسه، ولا يعتنى بل بمدح الراوي إذا كان هو الراوي للمدح، فلأجل ذلك هذه الرواية تسقط، يعني ما دل على وجوب الذكر في السجود، ولكن مطلق الذكر هذه الرواية لا يمكن إسلال به، فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار ذكر في سجود التلاوة أصلا، وإن كان ما ورد في الصحيح والأفضل.